الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. هذا الباب فيما جاء في فضل الخيل وإجراء المسابقة بينها من أجل إعدادها في الكر والفر والنفقة في الغزو. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير، الخيل في نواصيها الخير. من يعرب هذه الجملة يا شيخ عبد الله؟ الخيل في نواصيها الخير. إعراب هذه الجملة:
الخيل مبتدا.
طيب،
الخيل في نواصيها، الخير خبر، الخيل في نواصيها،
الخيل مبتدا هذا مسلم به. طيب،
الخير
مبتدا ثاني. طيب،
خبرها
محذوف. من يوافق على هذا الرأي؟
الخير
كائن في نواصيها. ممتاز، ماشي، فتح الله. قال أبو عمر: في هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل وتفضيلها على سائر الدواب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه في غيرها مثل هذا القول، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الخيل، لم يأتي في سائر الدواب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في مدح الخيل، وذلك تعظيم منه لشأنها وحظ على اكتسابها وندب إلى ارتباطها في سبيل الله عدة للقاء العدو، إذ هي أقوى الآلات في جهاده هذا في ذلك الزمان. فهذه الخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير، في نواصيها الخير. وأما إذا كانت معدة للفتن وقتل المسلمين وسلبهم وتفريق جمعهم وتشريدهم عن أوطانهم، فتلك خيل الشيطان وأربابها حزبه، حزب الشيطان. طيب، الخيل في نواصيها الخير، يعني هذه الدابة مباركة وفي وجهها الخير إلى يوم القيامة. الحديث الذي بعده: قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. هذا في المسابقة بين الخيل من أجل إعدادها وتهيئتها للجري والكر والفر في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت وبين التي لم تضمر. طيب، سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفيان وكان أمدها ثنية الوداع. أولا، ما هي الخيل المضمرة والخير التي لم تضمر؟ من عادة العربي في الجاهلية تضمير الخيل، ومعنى تضميرها أنها في الأول يصمن ويعطى علفا كبيرا جدا حتى تصمن، فإذا أخذها اللحم والشحم يعطى بعد ذلك شيئا قليلا جدا من النفقة من الأكل، ويحبس في بيت حتى تعرق كثيرا ويذهب هذا الجسم ويتماسك لحمها ويذهب رهله ورخوته، تكون صلبة حينئذ جدا. هذا هو تضمير الخيل. فالخيل المضمرة أقوى في الحرب وأشد في الركض، فكان يضمر، هذا معنى تضمير. والخيل التي لم تضمر هي الخيل العادية التي لم يجرى لها مثل هذا الفعل. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت في هذه المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع. هذه أسماء أماكن دخلت في ذمة تاريخ لا تعرف اليوم، لكن قيل إنها مسافة معروفة، قال بعض أهل العلم بين ثنية الوداع وبين الحفياء 6 أميال. إذن كان يوضع لها أمد في 6 أميال في إجرائها ومسابقتها من الحفياء إلى ثنية الوداع. طيب، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريع. مسجد بني زريع لا تعرفه، لكن هذه في المسافة أقل من مسافة الخيل المضمرة لأنها ذات شحم وذات لحم. فقيل إن المسافة كانت أقل من هذا، وأنها كانت نحو ميل، بينما المسافة للخيل المضمرة 6 أميال. وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها، يعني ممن شارك في إجراء هذه المسابقة رضي الله عنه. طيب، هناك أشياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسع فيها المسابقة وأخذ الرهان فيها، وهي الخيل والنصال، المساهمة، والخف وهي إجراء الجمال، هذه يجوز فيها إجراء المسابقة بين مجموعتين مثلا يتسابقون في الإصابة في السهام بالنسبة للنصال، وكذلك الجمال تجرى المسابقة بينها لأن كل ذلك ينفع في الغزو. لكن هل يجوز المسابقة بين الأقدام، شخصان يجريان يتسابقان في الجري؟ قالوا هذا يجوز، لكن لا يجوز أخذ الجعل عليه، يجوز أن يتسابقا كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لكن المسابقة التي يصح فيها أخذ السبق وهو الجعل إنما تكون بين الخيول وبين الجمال وبين مجموعتين أو اثنين ممن يتسابق في النصاب. طيب، قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. يقال سبق يسبق سبقا في المصدر بتسكين الباء، وأما السبق بفتح الباء فهو الجعل والماء. فيقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس بالرهان الخيل بأس، والرهان هي المراهنة والمسابقة إذا دخل فيها محلق، إذا كان هناك شخص ثالث يسمى بمحلل. فإن سبق أخذ السبق. ما هو السبق؟ المال. وإن سبق لم يكن عليه شيء. إذن سعيد يشترط المحلل. قال أبو عمر: أنكر مالك العمل بقول سعيد ولم يعرف المحلل، ولا يجوز عنده أن يجعل المتسابقان سبقين يخرج كل واحد منهما سبقا من قبل نفسه، على أن من سبق منهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، هذا لا يجوز عنده بمحلل ولا بغير محلل. إنما السباق عنده أن يجعل السبق أحدهما كسلطان، فمن سبق أخذه لا غيره. الإمام مالك لا يعرف المحلل، ويشترط أن يكون المتسابقين رجلين ويدفع السبق أحدهما، لا يدفع كل واحد منهما السبق، ولكن يدفع أحدهما السبق. فإن سبق الذي دفع السبق أخذ ماله، وإن سبق الآخر أخذ مال صاحبه المتسابق معه. هذا قول الإمام مالك. فإن جاء شخص ثالث وقال: أنا أجري معكم بهذا الخير، فإن الإمام مالك لا يجوز هذا. المسابقة عنده من اثنين فقط، لا يجوز أن يدخل ثالث. هذا مفهوم؟ طيب. فإن دخل ثالث وقال: نحن نتسابق. أولا، لا يجوز أن يتسابق اثنان ويدفع كل واحد منهما سبقا، فإن سبق أحدهما أخذ العوضين، هذا لا يجوز، هذا يسمى بقمار، هذا قمار لا يجوز. طيب. فإن جاء شخص ثالث معه فرس وقال: أنا أجري معكم، فما الحكم؟ سعيد بن المسيب يقول: يجوز إذا دخل هذا المحلل بينهما. ومعنى ذلك أن هذا المحلل إذا جرى معهما وقد دفع كل واحد من هذين المتسابقين سبقا، فجرت المسابقة بين ثلاثة، فإن سبق المحلل أخذ النصيبين، إن سبق الثالث وهو المحلل أخذ النصيبين معه، وإن سبق هذا الثالث فسبق أحدهما أخذ الاثنين. المحلل معناه أنه يحسن العملية حتى لا تكون على صورة القمار. قال هنا الشافعي رحمه الله شرح شرحا جيدا، هنا أقرأه عليكم. قال: الأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما، فمن سبق أحرز ذلك السبق. وإن شاء الوالي أو غيره جعل أيضا للمصلي والثالث شيئا شيئا، فذلك حلال كله لمن جعله. إذا كان الوالي يتولى دفع السبق فأجرى المسابقة، فإنه يجوز أن يعطي للأول من المجموعة شيئا، ويجوز أن يعطي للمصلي شيئا، والمصلي هو الثاني، المسابق الثاني يقال له المصلي، ويجوز أن يعطي الثالث شيئا. هذا إذا كان يتولى هذه العملية السلطان أو الأمير لا شيء. طيب، قال والثاني أن يريد الرجلان أن يتسابقا بفرسيهما، ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه. ما معنى يسبق؟ يعني يدفع السبق وحده، ويخرجان سبقين، كل واحد قد دفع سبقا، فهذا لا يجوز أن لا يجوز إلا بمحلل البين، لابد أن يأتي بثالث حتى تخرج العملية من القمار. ويشترط لفرسه شرط، يكون فرسا لا يأمنان أن يسبقهما، لابد أن يكون هذا الفرس مما يمكن أن يسبق. لكن إذا كان فرسا ضعيفا هزيلا أعرج لا يحسن الجري، فإنهم وإن أدخلوا هذا الفرس الذي لا محالة أن يسبق هو، فإن العملية ما زالت تمام، بل لابد من إتيان بفرس يحسن الجري ولا يؤمن أن يسبقه. طيب، قال جاء هناك حديث يذكر أو يستدل بهذا القول وإن كان الحديث فيه ضعف. قالوا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. من أدخل فرسا، هذا الفرس ما هو؟ ها؟ المحلل. من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، لأن العملية عملية حقيقية. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، لأن هذا تحايل على شرعي، هذا لا يسبق، لا يمكن أن يسبق، وما زالت المسألة على القمار. لكن هذا الحديث قالوا أنه حديث ضعيف، ولكن عامة أهل العلم يشترطون المحلل، لا بد من وجود المحلل. طيب، فإن سبق المحلل أخذ العوضين، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه، يعني أخذ نصيبه الذي دفع وأخذ سبق صاحبه. طيب، فإن سبق الاثنان معا، فإن جاء الاثنان الأولان معا، هذا لغو لا قيمة له، كان كمن لم يسبق واحد منهم. هذا مفهوم؟ ها؟
من الثاني؟
هنا الآن
لا فهمت،
ها؟
لا أصبحت
ثلاثة، هذه ثلاثة، واحد منهم محلل ومعه فرس جيد، إن جرى معهم وسبق يأخذ العوضين، وإن سبق هذا المحلل نفسه فسبق أحد المتسابقين الأولين يأخذ نصيبه ونصيب صاحبه، هذا مفهوم. طيب افرض أنهما جاء سويا ما سبق أحدهما الآخر، كل واحد يأخذ نصيبه وليست مسابقة.
أنا أسأل عنك هذا ما يقال يرجع مرة
أخرى، هذه أعمال أخرى إن أراد أن يرجع مرة أخرى، لكن الأولى المسابقة الأولى لغو لا قيمة. طيب ما هي أو ما هو المعيار للسبق؟ هل معناه أن أحدهما وراء الآخر؟ لا، معناه أن يسبق بالهادي أو بعضه، والهادي هو العنق. فإذا كان هذا العنق وكان أحدهما سابقا على الآخر بالعنق كله فقد سبقه، أو بنصف العنق فقد سبقه. المدار العنق، إن سبق أحدهما بالعنق كله سبقه، وإن سبقه بسنتيمتر من العنق فقد سبقه أيضا. طيب قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يمسح وجه فرسه بالرداء، فسئل عن ذلك فقال إني عتبت الليلة في الحيض. هذا حديث انقطاع. قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته في معلم، هذا حديث فيه ضعف منقطع فيه ضعف. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يمسح وجه فرسه بالرداء، هذا يدل على العناية. فسئل عن ذلك فقال إني عتبت الليلة في الخيل، يعني أعتبني يا ربي في شأن الخيل في هذه الليلة. قال أبو عمر في هذا الحديث فضل الخيل وفضل اتخاذها، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من الوحي ما لا يطلى، وأن المرأة يؤجر في الإحسان إلى العجماء، لكن ما دام الحديث ما صح. طيب قال مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها الليلة، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طيب هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها الليلة، جاءها الليلة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى قوما بالليل لم يغر حتى يصبح، ينتظر صباح، ينزل في الليل على مشارف المدينة فينتظر الصباح، فإن سمع الأذان كف عنه وإلا غار عليه. فلما أصبح ولم يؤذن هؤلاء الملاعين اليهود، خرج اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، والمكاتل جمع مكتل وزنبيل، الزنبيل ومساحيهم، المساحي هي آلة الحفر، المسحاة، جمع مفرده مسحاة، آلة الحفر. خرجوا بهذه الأدوات لأنهم كانوا أصحاب الزروع، فلما رأوه قالوا محمد والله، هذا محمد جاء قازيا، محمد والله، محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس هو الجيش، وسمي الجيش خميسا لأنه يخمس، يجعل على خمسة أجزاء، مقدمة ومؤخرة، ميمنة وميسرة وقلب. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هذا التفكير العسكري التنظيمي. فلما قالوا هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، خربت خيبر، دعا عليه وقالوا أصابتها دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاليوم خيبران، خيبر القديمة خاوية على عروشها قد خربت، والخيبر الموجودة خيبر بعد ذلك أنشئت، أما الخيبر القديمة فقد هلكت وخربت وأصابتها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إن إذا نزلنا بساحة قوم والساحة هي عرسة الدار أو فناء الدار، فناء الدار، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول أبو عمر في هذا الحديث إباحة الاستشهاد بالقرآن فيما يحصل ويجمل، يمكن أن الإنسان يقتبس من القرآن في معنى سليم لكن لا يستخدم القرآن ولا يقتبس منه في معاني فاسدة، لا. طيب، أين الاقتباس من القرآن في هذا الحديث؟ فساء صباح المنذرين، أين هي؟ صفا. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة. والزوجان هو تثنية زوج، والزوج هو شيء الفرد، فمن دفع شيئين من نوع واحد، درهمان، فرسان، قميصان، ديناران، نودي في الجنة. قالوا لأن أقل المواظبة اثنان، فمن دفع دينارين أو قميصين فقد واظب على الخير على الأقل مرتين، فعل الخير على الأقل مرتين، نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. قالوا نودي في الجنة في بمعنى إلى، ومعناه نودي إلى الجنة، تعال إلى الجنة. ومنه قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم، نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا الباب خير من الأبواب الأخرى، كل باب يقال هذا الباب خير، يعني أفضل وأخير من الأبواب الأخرى. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. وما معنى هذا؟ هل هذا الذي يدخل من باب الصلاة هو الذي يصلي وحده والناس الآخرون لا يصلون؟ لا، معناه أن الإنسان ينسب إلى الشيء الذي غلب عليه، فمن كان الغالب عليه الاجتهاد في الصلوات ونوافلها فإنه يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. أيضا من كان أكثر أعماله الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. كذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اشتهر بالصدقة والإنفاق في سبيل الله فإنه يدعى من هذا الباب، ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان. وهذا الاسم يدل على أن هذا الجزاء من جنس العمل، هذا الرجل الذي صام في سبيل الله وتحمل العطش فإنه يدعى من هذا الباب الذي يسمى الريان، والريان هو الممتلئ ماء الشبعان. طيب، وفي هذا الحديث أن للجنة أبوابا، لأنه يعني يقول دعي من باب كذا، وقد قيل إن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، أجارنا الله من جهنم وادخلنا الجنة برحمة يعني. طيب، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذا الأبواب من ضرورة؟ يعني هذا الإنسان الذي يدعى من هذا الباب ومن هذا الباب ليس عليه ضرورة، هذا إنسان متنعم، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ هذه الأبواب الثمانية كلها هل يدعى إنسان منها جميعا؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منها. في هذا الحديث فضل أبي بكر وأنه من أهل الجنة وأنه ممن جمع له الأعمال الصالحة وأنه ينادى يوم القيامة من جميع أبواب الجنة لتقدمه في أعمال البر. ورجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يقين، ومعنى الدعاء من تلك الأبواب إعطاؤه ثواب العاملين والنيل ذلك. طيب، وفي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى وزع الأعمال والطاعات على الناس، فمن الناس من يمتن عليه بكثرة الصلاة، من الناس من يمتن عليه بتسهيل طريق الصدقات، ومن الناس من يفتح له عليه باب تدريس العلم والعناية به، وهكذا. قال أبو عمر: ومما يشبه ما ذكرنا ما جاوب به مالك رحمه الله العمري العابد، وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري هو في عهد الإمام مالك، وكان من أولاد عمر بن الخطاب، من أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا الرجل عابدا زاهدا منجمعا عن الناس، وكان الإمام مالك يخالط الناس ويدرس لهم العلم والموطأ، ولم يشتهر بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم ولا بكثرة الصدقة. فكتب العمري إلى مالك يحبه على الانفراد والعمل، انفرد عن الناس واشتغل بالصلاة، لماذا لا تجالس الناس وتدرس لهم؟ ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم، يريد أن يصرفه عن العلم ومدارسته، ويحب له أن يفعل كما يفعل. والإنسان إذا كان يغلب عليه شيء من الأشياء يحب أن يكون الناس على هذا الشكل. فكتب إليه مالك، وكان عاقلا عالما يعرف الأمور ويقدر مقادير الأمور، قال: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر. اجلس زي نفسك. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، قد رضيت بما فتح الله لي من نشر العلم، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. هذا العلم ونشره ليس أقل مما فتح عليك من الصلوات والعبادات والزهديات والعجرة عنه. وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له. والسلام. وكلام فيه العلم والحكمة ومعرفة مقادير الأمور. طيب، إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. إذا أسلم رجل من أهل الذمة وهو على أرضه التي صولح عليها، فما حكم أرضه بعد إسلامه؟ قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قومه. الجزية هي الخراج، خراج الأرض. فإذا فتح المسلمون بلادا ما وصالحوا أهلها على أن يقيموا في بلادهم ويدفعوا الجزية والخراج، أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون له ماله؟ فهذا الرجل الذي كان يدفع الخراج عن هذا الأرض إذا أسلم هل يبقى مع أرضه ملكا له، أو تتحول الأرض للمسلمين هو يعني أرضه هو ماله؟ فقال مالك ذلك يختلف، هذا الحكم يختلف. أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله. طيب ينظر إلى الأرض، هناك أرض فتحت عنوة وغلبة وقوة ثم أقرت على أيدي أصحابها، وهناك أرض لم تفتح بقوة ولكن صولح أهلها فرضوا بأن يبقوا مع أرضهم ويدفعوا الخراج للمسلمين، هذا يختلف عن هذا. فقال إن من أسلم منهم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه وماله، أرضه وماله له، وهو فرد من أفراد المسلمين له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. طيب وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة يعني أخذت أرضهم بالقوة، فمن أسلم منهم وهذه الأرض للمسلمين ملك للمسلمين، فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأنها كانت في الأصل للمسلمين وهذا الرجل كان عاملا فيها، فإذا أسلم فإن الأرض وهذه الأموال تتحول إلى المسلمين وتوضع في بيت مال المسلمين، وأما هو فإنه يعتبر فردا من أفراد المسلمين. فمن أسلم منهم فإن أرضه ماله وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيها المسلمين، وهؤلاء كانوا عمالا على أراضي المسلمين. وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم أنفسهم حتى صالحوا عليه، هؤلاء ما استطاع المسلمون أن يفتحوا أراضيهم وبلادهم ولكنهم صالحوا عليه، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه، وهذا من عدل الإسلام ما دام أن أرضهم لم تفتح بالقوة وأنهم بقيت أراضيهم تحته وأسلموا بعد ذلك فإن الأرض أرضهم، وهذا لا خلاف فيه بل هو موضع إجماع بين أهل العلم. طيب الدفن في قبر واحد من ضرورته، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هناك ضرورة للمسلمين من كثرة القتلى في معركة أو كثرة الموتى في الطواعين والمصائب العامة ولم يستطيعوا أن يخصصوا لكل ميت بقبر معين فإنه يجمع بينه في قبره. كذلك إنفاذ أبي بكر عدة رسول الله، هناك عدة كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدها لبعض أصحابه ولم يستطع أن ينجزها له، فتولى إنجازها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أبو بكر. قال مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، هذا عمرو بن الجموح الأنصاري وهو الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك في غزوة أحد وأنه يريد أن يطأ في الجنة بعرجته، كان رجلا أعرج. وعبد الله بن عمرو هو والد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، هذان كان بينهما مصاهرة فلما كثر في القتلى الشهداء في أحد جمع بينهما في قبر واحد، وهذا القبر كان على مسيل ماء، فلما جاء الماء جاء السيل حفر قبرهما فظهر، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فكفر عنهما ليغير من مقارنهما. لما جاءهما السيل أراد جابر ولده أن ينقلهما من هذا المكان، فوجدا لم يتغير، وجدا لم يتغير، كأنما ماتا بالأمس، كأنهما ماتا بالأمس، لأنهما قد حصلا على شهادة حقيقية، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، لما جرح في المعركة وضع يده في موضع الجرح فدفن وهو كذلك ويده على موضع جرحه، فأميدت يده عن جرحه، أبعدت يده عن جرحه، ثم أرسلت تركة فرجعت كما كانت في نفس المكان. وكان بين أحد وبين يوم كفر عنهما 46 سنة. طيب، قال يحيى قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ينظر، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة، يقدم إلى القبلة أكبرهما أو أفضلهما أو أقربهما. طيب، كأن هذا الإخراج قد حصل مرتين، مرة جاءهما السيل، ومرة أجرى معاوية عينا إلى المدينة، فمرت العين على قبريهما فأخرج أيضا بعد ذلك. يقول استصرخ، يقول جابر استصرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد، وأجرى معاوية بن أبي سفيان العين، فاستخرجهم بعد 46 سنة لينة أجساده تتثنى أطرافه. طيب، عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحر، مال من البحر. طيب، هذا فيه إرسال، أين موضع الإرسال؟ ها؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال أبو عمر هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر رواه عن جماعة، لأن وإن كان مرسلا في هذه الرواية لكن الحديث مشهور وله طرق كثيرة. قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، جاء مال من البحرين، والبحرين في ذلك الزمان هي أرض الأحصاء في المنطقة الشرقية من المملكة، وأما البحرين المشهورة اليوم فكانت تسمى بهجر قديما. قال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني. هذا أبو بكر رضي الله عنه قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينجز لهؤلاء القوم وعدته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي، والوأي هو التعريض بالعدة، ليس هناك تصريح بالعدة ولكن تعريض بالعدة، إذا جاء شيء تعال مثلا أو عدة سأعطيك شيئا من كذا وكذا، فمن كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات، والحفنة هي ملء اليدين، فجمع له ثلاث حفنات باليد من ذهب إلى هنا انتهى كتاب الجهاد، ويستمر الدرس إلى أن يقرب رمضان، ونأخذ الإجازة قبل رمضان إن شاء الله. هذا وبالتوفيق، صلى الله عليه وسلم.